بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، نستأنف حديثنا في كتاب البيوع، وكنا قد وقفنا عند باب القراض، وقد أنهينا كتاب الشفعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. قال: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. ما معنى القراض؟ القراض والمضاربة بمعنى، وهو نوع من التعاون في البيع والشراء أو من التعاون في التجارة، وهو أن يدفع رجل مالا لغيره ليتجر به على أن يكون الربح بينهما على المشاع. هذا معنى القراض. رجل عنده مال وما يستطيع العمل بماله، فوجد رجلا يستطيع العمل وما عنده المال، فأعطاه بعض ماله ليعمل به، ثم تحدد نسبة الأرباح على المشاع بالنصف بما يتفقان عليه، لكن بشرط أن تكون نسبة الأرباح على المشاع. يعني إيه؟ واحد ادى للتاني 10,000 جنيه، قال له خدهم واشتغل بيهم، وتعطيني كل شهر 100 جنيه، يحل أو يحرم؟ يحرم. لما؟ ليس على المشاع. هل عنده يقين أن المال سيربح؟ ما عنده يقين. إذن شرط في قيام القراض أن تكون نسبة الأرباح على المشاع. يعني إيه؟ خذ 10,000 جنيه، واللي يطلع بالنص، واللي يطلع التلت والتلتين، اللي يطلع كذا وكذا. طيب، قال: خذ هذا المال وتشتري أرزا بخمس وقمحا بخمس، وربحي من القمح وربحك من الأرز، تصلح أو لا تصلح؟ يعني قال له هات 10,000 جنيه حبوب بخمسة رز وبخمسة قمح، أنا عايز ربحي من الرز مثلا، وانت خد ربحك من القمح، يحل او لا يحل؟ ليه؟ فيها جهالة. نعم، لا يجوز. لمن؟ هذا الذي ورد فيه النهي عن المزارعة، فقد يربح الأرز ولا يربح القمح والعكس. إذن المعاملة بنيت على غرر وجهالة فتحرم. إذا شرط التعامل إيه؟ أن يكون الربح بينهما مشاعا، يعني بنسبة لا تحدد، لأن أصول البيع المحرم غرر وجهالة وربا. فإن تضمن البيع أي الأنواع الثلاث حرام، إن كان فيه الغرر يحرم، فيه الجهالة يحرم. هذا جهالة، يعني اتفق على مجهول، اتفق على مجهول. فعندما يقول الذي يربح من هذا النوع لي والثاني لك، أنت ما تعلم ماذا يصير في هذا الربح، فربما يخسر المال كله. ولذلك نقول إذا ضاع المال كله، فإن الذي له المال قد خسر ماله، والذي عليه العمل قد خسر جهده. خلاص، انتهت المسألة. انت اديته 10,000 جنيه والمال ضاع من غير تعد ولا تفريط، من غير تعد ولا تفريط. فيتحمل صاحب المال هذا المال. طيب هنتكلم عليها لأن ستأتي في أثناء الحديث. إذن باب القراض هو باب من أبواب التجارة، وهذا الباب كانت الجاهلية وأتى الإسلام فأقر، كان الناس يتعاملون، وهذا من محاسن الدين أنه راعى مصالح العباد. فكم من عبد عنده المال إما ورث وإما تكسب به وإما أتى إليه، وما يستطيع العمل بمرض، بعجز، بعاهة، بآفة، امرأة، مسكين، يتيم، لا يقوى العمل، يخدع في البيع. فمن رحمة الله تعالى أن فتح لنا باب التعاون، باب التعاون في ذلك. لذلك قال في الحديث: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. فإذا المشاركة مشروعة، وإنما تضمنت مصالح العباد. فكم من عبد عنده المال، وكم من آخر عنده الفكر والجهد وما عنده المال. فالشريعة راعت المصلحتين، مصلحة صاحب المال ومصلحة العامل. وبهذه القضية تحل قضية البطالة، بهذه النظرية يعالج الإسلام قضية البطالة. دول اللي عنده مال يوديله واحد يشغله حتى لا يكون في الأمة عاطل، فالعاطل سيعمل بهذا المال، وصاحب المال سينتفع بزيادة ماله. لذلك الإسلام يقول لك المال المدخر فيه الزكاة، يبقى هو يحث على تنمية المال، لأنه لو بقي المال مدخرا بغير زيادة تأكله الزكاة. يقول لك إيه؟ ما تخليش المال مركون، شغله، إما بتجارة، بمضاربة، بقراض، بقرض حسن، لابد أن ينتفع بالمال. لكن المال الميت المدخر في الخزائن ولا ينتفع به، ليس من 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 أصول الإسلام أن يترك هذا المال بغير انتفاع. إذن باب القراض باب وضع لرعاية مصالح الأمة. ساق المصنف أول حديث الباب، وعلقته في الحاشية تعليقا مهما. قال ابن حزم في مراتب الإجماع، طبعا هذا كتاب مهم جدا في نقل مراتب الإجماع، لكن عليه انتقادات. شيخ الإسلام ابن تيمية وضع حاشية على هذا الكتاب وسماه نقض مراتب الإجماع، فانتقد بعض المواضع التي ادعى فيها ابن حزم إجماعا. فابن حزم ادعى الإجماع في مسائل، وشيخ الإسلام رد عليه في بعض هذه القضايا، فما أسرع دعوى الإجماع. يمكن واحد يعني يدعي أي دعوة، فلا بد من قرينة وبينة. يقول ابن حزم: كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب أو السنة، حاشا القراط فما وجدنا له أصلا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع به أنه كان في عصره صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقر، ولولا ذلك لما جاز. معنى قوله ما وجدنا له أصلا أي نصا خاصا صحيحا، وإلا فإن النصوص العامة تدل عليه، التعاون والمعاملة بين الناس بالبيع والشراء وإعطاء المال قرضا هذا معروف. فبيع السلم من هذا النوع، بيع السلم، بتعطي الفلاح مال ليزرع ثم تأخذ هذا الزرع بعد زمن طويل، فهذا نوع من القراض. إذن الباب له أصل شرعي معروف. أول حديث في هذا الكتاب أو في هذا الباب قال عن صهيب، وصهيب الرومي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيع لا للبيع. قال روى ابن ماجه بإسناد ضعيف، الحديث ضعيف أو قل ضعيف جدا لا يصح، لكن ليس معنى أنه ضعيف أن المعنى باطل، فالمعنى له قرائن يصح المعنى بها. عندما قال ثلاث فيهن البركة، العدد لا مفهوم له، البركة مش ثلاثة بس، البركة في أمور كثيرة، في البيع والشراء والتقوى، فهذا لا مفهوم له، وإنما خص الثلاث بالذكر. والبركة معناها النماء والزيادة، تكون بالكم والكيف، البركة تكون في الشيء كما وكيفا، فربما تراه يزداد، وربما يكون على حالته لكن يبارك فيه، فتأكل ويبقى الطعام، تنفق ويبقى المال، هذه بركة بالكم. قال البيع إلى أجل، لما تبيع سلعة إلى أقساط، فتبيع ثم تأخذ ثمن السلعة على أقساط متفاوتة متباعدة، كيف تكون البركة؟ تكون البركة من الطرفين، الطرف الأول البايع أنه أخذ على البيع أجرا زائدا، لما باع لأجل باع بزيادة ولا بنقصان؟ بعد زيادة، لما تبيع بالتقسيط تزيد السلعة ولا تقل؟ ها؟ لا يزيد الثمن ولا لا يزيد؟ الثمن يزيد، فهذا نوع من البركة، بتبيع السلعة بألف كاش وبألفين قسط، فهنا بركة في البيع. طب الطرف الثاني المشتري، ما وجه البركة؟ أنك تيسر عليه، فكم من أناس لا يستطيعون شراء السلعة في زمن، لابد أن يدفع على أقساط. نفس القضية في موضوع صداق المرأة، الصداق عندنا على جزئين، معجل ومؤخر، مش كده؟ معجل ومؤخر، هذا من التيسير. ليه؟ لأنك لو جعلت الصداق مرة واحدة تعجز، قلت والله هدفع 20 جنيه صداق وأنت لا تملك إلا قدرا قليلا، فإنك تتأخر عن الزواج، لكن نقول طب عجل 10 وأخر 10، إذن المؤخر في ذمتك مطالب به، المؤخر في الذمة، لكنه أخر للمصلحة، فهذا من باب التيسير والبركة. قال والمقارضة، كما بينا المقارضة هنا إعطاء المال لرجل لينتفع به، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. هنا التقييد مهم جدا، فالخلط ها هنا ليس غشا لأنه لا يبيع إنما ينتفع به، يعني مثلا لما أتى في رحلة الهجرة أبو بكر رضي الله عنه وحلب شاة فأخذ اللبن، قال فشبته بماء البئر، يعني اللبن نزل ساخن مولع، فراح عامل ايه؟ جاب حبه ميه من البئر ساعة جميله وحط الميه على ايه؟ على اللبن. الكلام ده غش ولا جائز؟ جائز. ليه؟ لانك تستعمله لك وليس للبيع، فليس غشا، فهذا انتفاع خاص. فعندما تشتري السلعه زي ما انت عايز بقى، تفعل كما تشاء، تقطع، تفرق، توزع، تضيف زي ما انت عايز بقدر احتياجك. فعندما يقول خلط البر بالشعير، هذا يسمى اقتصاد المعيشة، الاقتصاد في المعيشة. يعني البر عند العرب زمان كان غالي جدا، البر كان أثمن من التمر، يعني في زمن معاوية لما كانوا يخرجون زكاة رمضان يطلع صاع من البر، عفوا صاع من التمر، في مقابل نصف صاع من البر، واخد بالك؟ يعني لما ولد فرض زكاة الفطر صاعا من تمر من أقط، فكانوا يخرجون صاعا من تمر أو زبيب أو أقط، يجي على البر يطلع نصف صاع لأنه أثمن من التمر
وأثقل. تدبر معي، لأنه ما كانش بيزرع فين؟ في الجزيرة العربية، كان يأتي من بلاد الشام، فطبعا ده كلفة وحمل، فيأتي بأثمان غالية. لكن الشعير كان موجودا، الشعير موجود في الجزيرة العربية بكثرة، فقال من الاقتصاد أن تخلط البر بالشعير، يعني المرأة في بيتها تقتصد والرفاهية الزائدة غير محمودة. هنا يقول خلط البر للشعير للبيع لا للبيع، هذا قيد لا بد منه، فلو كان للبيع لكان حراما. قالوا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تدع مالي في كبد رقبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. قال رواه الدارقطني ورجاله ثقات، الحديث حسن. وهذا ليس حديثا مرفوعا، إنما هو أثر عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وكان من كبار الصحابة، أسلم شيخ كبيرا وعاش زمنا طويلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يدل على جواز الاشتراط في التعامل. يعني شرط القراض أولا أن يعطيه مالا ويشترط عليه ربحا على المشاع، ثانيا ألا يتاجر بسلعة محرمة، ألا يتاجر بسلعة محرمة. فعندما يعطيه المال للتجارة يشترط عليه أين يوضع المال، فربما وضع ماله في موضع حرام فيأثمان على ذلك لأنه تعاون على الحرمة. فشرط أن تعلم موضع المال أين سيوضع مالك. دلش والله مليش دعوة أنا مديله المال هو اللي اتصرف، لا، كما يقال اليوم إحنا نحط المال في البنك مش عايزين فوائد، طب ده تعاون محرم، هذا تعاون يأثم عليه، لأن البنك الربوي لا مال له، إنما هو اقتراض وإقراض. فعندما تقرض البنك مالا فقد عاونته على الربا. نفس القضية عندما تتاجر مع رجل، اسأل أولا ما نوع التعامل الذي يتعامل به. الناس لما جم في موضوع البورصات والأسهم والكلام دوت، حطوا أموالهم بالمليارات في إيه؟ في البورصة، وهو لا يعلم أين سيوضع المال وفي أي معاملة. طب من البورصة فيها شركات خمر وسجائر وفساد عريض، شركات تتعامل بالربا والسياحة وغير ذلك، فوضع مالك في هذا المنطق في هذه الشركة، فصرت مالكا لبعض أسهم شركات الربا أو التجارة أو غير ذلك. إذن فشرط في ذلك أن يكون المال موضوعا في منطق حلال في تجارة نافعة. فهنا أتى حكيم بن حزام رضي الله عنه وشرط عليه، قال له إيه؟ قال لا تضع مالي في كذا وكذا وكذا. إذن صاحب المال له الحق في الاشتراط، وأصل الشروط ألا تخالف كتابا ولا سنة. بيقول حكيم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة، قال ألا تجعل مالي في كبد رطبة، لأن عنصر المخاطرة كبير لما تضع مالي في تربية بهيمة أو في بعير أو في شاء، أخشى عليه من الهلاك. فهنا شرط عليه، ليه؟ لأن في عنصر مخاطرة، فربما ضاع البعير أو ضاعت الشياء فيفسد المال. قال ولا تحمله في بحر، ليه؟ لأن قديما كان البحر عند العرب مهلكة، السفن لا تجري إلا بالشراع، والشراع ضعيف لا يقوى على مجارات الرياح، فكان من نزل البحر غالبا يتعرض للخطر، فيقول له لا تضع مالي في هذا الموضع الخطر، ولا تنزل به في بطن مسيل، في وادي، هذا الوادي يتجمع فيه ماء المطر، فإذا وضعت المال في هذا الموضع أتى السيل فجرف مالك. قال فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالك. يعني إذن الأصل في المقترض أو في المتعامل أو في العامل إذا أخذ المال وعمل من غير تعد ولا تصريف فلا ضمان عليه. وإحنا قلنا إيه معنى التعدي؟ أن يفعل ما لا يجوز، والتصريف أن يترك ما يجب عليه، مش كده؟ المتعدي هو من فعل ما لا يجوز في المال، والمفرط هو من ترك الواجب عليه. احنا قلنا ان الكلام دوت قيد مهم جدا في باب الامانات وفي باب العرايا وفي باب القراض، وده بيحصل كثير. واحد خد مال يتاجر بيه، ضيع المال، وضعه في موضع حرام، وقد اشترط عليه الا يضع المال في موضع حرام يضمن، فرط في حفظ المال يضمن، تعدى في استعمال المال يضمن. يعني أخذ المال ثم استعمله استعمالا يفسده، اشترى سيارة وأعطاها لبعض الفاجرة وأفسدها، يضمن هو يعلم. فهنا وقع التعدي، وقع التصريف، وضع المال في حرام، فهو ضامن في كل ذلك. إن خرج عن هذا الحد والقيد وضاع المال فلا ضمان عليه. فكم من شريك يأتي ويختصم يقول أعطيت مالا لشريكي وضيع المال، نعمل إيه؟ نقول ننظر أهو مفرط أم مضيع أم وضع المال في حرام أم كان حافظا لمالك عاملا فيه بما اتفقتما عليه. فالقضية مناطة بالحفظ والرعاية. هنا يقول إنك ضامن إذا خالفت شرطي، فإذا لم يخالف فلا ضمان عليه. قال وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح، وعثمان هو أمير المؤمنين رضي الله عنه وكان تاجرا، فعمل هذا الرجل هذا التابعي في مال عثمان وكان الربح بينهما على المشاع، أي ليس على قدرا محددا من المال وإنما على المشاع، أي على ما يخرج من الأرباح. فالحديث أكد نفس المعنى الذي تكلمنا عليه. ثم انتقل المصنف من باب القراض إلى باب المساقات والإجارة. المساقات والمزارعة سواء، لكن المزارعة عندما تطلق يخشى أن يفهم منها معنى المزارعة المحرم، فقال المصنف المساقات. معنى المساقات دفع الشجر إلى رجل ليعمل عليه لخدمته، والربح بينهما على المشاع، ده معنى المساقات. طيب يعني إذن هو بياخذ الشجر كله ويعمل فيه، بيحرث ويضع السماد ويسقي ويتاجع الثمر وينفي الدخيل ويحصد، لكن خص كل هذه الأنواع وسمى منها المساقة. ليه؟ لأنها أهم أعمالها وأصعب أعمالها. زمان كان يسقى الزرع بالنطح بالنواضح، تخيل يعني عندك نخلة عايز تسقيها تعمل ايه؟ تروح عند البير وتستقي بالدل وتحمل على البعير وتشيل وتودع على الشجرة. أظن دي أصعب الأعمال. يقول لك إيه في الحديث وكانت لنا مواضح، وكان عندنا ناضح. يعني الناضح يعني بعير نضع عليه الماء ونستقي به. فعندما يكتب في كتب الفقه باب المساقة على اعتبار إيه أصعب أعمال الزرع، اللي هو عمل السقي. لكن الآن طبعا تغير الحكم. الآن دلوقتي ممكن واحد فلاح يسقي متفى الدم وهو بس يدوس على الزرار بس، خلاص يدوس على الزرار المكنة تمشي تسقي رايح جاي ممتاز المسألة على كرسي. يعني أنا رأيت مرة يعني أكثر من 1000 فدان يسقيها عامل واحد، فانتهت القضية خلاص ما عادش في إيه في مشقة ولا تعب في هذا. لكن قديما قضية المساقة أصعب ما في الزرع، لأن الماء عند العرب شحيح ونادر، فعندما يأتي ونتعامل في قضية الزرع نقول إن القضية المشكلة في الزرع الإتيان بالمياه. فالمساقاة أن تدفع شجرك إلى رجل ليعمل عليها، ثم يقسم الثمر بينكما على المشاع. عندك 5 فدادين، رحت الواحد أنت مش فاضي على هذه الأرض، مش فاضي لها، جبت واحد فلاح تشتغل فيها تعمل وتتابع الثمر والشجر، والذي يخرج لك 10% 20% مما يخرج هذا حلال. لكن لو قال أديك على الأل على الفدان 100 كيلو ما يصلح. ليه؟ تعاون على غرر ومجهول، فلعل الثمر كله لا يخرج. طيب أقول له ازرع دوت، خذ هذه الأرض إيجارة وتعطيني في العام 10 أرادب قمح، يحل أو يحرم؟ يعني الأجر ماليش علاقة بالزرع بتاعك، مالي علاقة بزرعك، خذ هذه الأرض إيجارة، أجري على إيجار الأرض عايز منك 1000 كيلو مثلا في السنة، 1000 كيلو قمح أو أرز، يحل ولا لا يحل؟ ها؟ طيب يحرم ليه؟ هو ماله علاقة بالزرع، ممكن يكون زرع بسيط، قال له هات لي ايه؟ عايز 1000 كيلو رز بس، ده اللي انا عايزه، مش عايز مال، تعطيني رز مكان المال، تمشي ولا تمشيش؟ تمشي. ليه؟ لأنه لا يتعلق بنوع الزرع، أخذ ماله بغير جنس المزروع، أو ربما كان من جنس المزروع لكنه ما اشترط على هذا الزرع، إنما قدر قيمة المال على حد، قدر قيمة على حد، ماله علاقة. يعني هو كده كده هياخد إيه؟ قيمة الأرز، بدل من الدينار والدرهم أخذ مكانه إيه؟ قمح وشعير، فدي صورة مختلفة. لكن عندما يقول له لما تزرع الزرعة دي تاخد منها 5 كيلو ما يصلح. ليه؟ لأنه اشترط على غرر ومجهول. فهذا معنى باب المساقاة. قال باب المساقاة والإجارة. الإجارة والثاني خالص باب يختلف في بعض الأحكام عن المساقاة. الإجارة هو عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا، بتعقد على شيء تنتفع به وهو شيء مباح ومعلوم، ثم تدفع ثمنا على هذا الانتفاع أقساطا، كل فترة تدفع قدر من المال، انت تأجر أرض، تأجر بيت، تأجر أي شيء، سيارة، عقد على منفعة مباحة ومعلومة، وبشرط أن تدفع هذه الأموال على فترات. واحد يأجر شقة، هو ده المعنى، بتأجر أرض نفس المعنى، أرض يعني إيه؟ يعني شيء مباح معلوم ليس مجهولا. إذن الإجارة على مجهول لا تصح، الإجارة على المحرم لا تصح. واحد ما أجر سينما يحرم عليه، ما أجر قاعة أفراح في اختلاط يحرم عليه، نفس المعاني. ما أجر سيارة ليس للانتفاع الحلال وإنما للمحرم، وهكذا. فشرط في الإجارة المباحة أن تكون السلعة ينتفع بها انتفاعا مباحا، وتدفع هذه الأموال على أقساط. في بعض البلاد خاصة في بلاد الخليج قضية منتشرة جدا، وهي عقد الإيجار المنتهي بالتمليك. موجود في السعودية، ما أعرفش موجود في مصر ولا لا. في مصر هنا موجود؟ لا، هنا تحول الى عقد تمليك على فترات بعيدة. لكن في بعض البلاد العقد مختلف. اصل التعاقد مكتوب في العقد عقد إيجارة. بتأجر السيارة وتدفع أقساط، الأقساط بتحسب من ثمن السيارة، كل شهر تدفع مبلغ. لو انت جيت وقلت والله انا مش عايز السيارة، بترجعها خلاص، مالكش حاجة، ماشي. لو اتممت ثمن السيارة بهذا المبلغ تمتلك السيارة، لكن في نص الفترة لو انهيت التعاقد فلا شيء لك، كأنك مؤجر. اذا اتممت تملك. واخدين بالكم الصورة؟ ولذلك معظم دول الخليج ماشي على هذه الصورة. واحد عايز سيارة يروح لمكتب سيارات يقول له عايز سيارة بالإيجار، يقول له ايه، يجيب لك عقد إيجار وتملك بعد كم سنة، السيارة سعرها 100,000 ريال. طيب تعمل ايه؟ يقول لك ادفع أقساط إيجار، أكنك مأجرها يا أخي، أكنك مأجر السيارة، وأنت تستفيد مع التأجير. لو أنت أتممت الصفقة تمتلك. هنا مجمع الفقه الإسلامي أفتى بالتحريم. ليه؟ لأنه في غرر وضرر على المؤجر. ممكن يدفع مثلا 50,000 ريال ويتعذر في بيع الحكم، رجع السيارة ملوش حاجة، انتهى. لكن الشقق في مصر التي تنتهي بالتمليك، الأصل أنك تشتري عقد تمليك بعدما تدفع أقساط الشقة تمتلك. يعني هو ايه؟ من باب القراض وليس من باب الايجار. فالعقد هو عقد تمليك وليس عقد ايجار. فهنا هذا العقد يعني مجمع الفقه الثاني افتى بالتحريم وقال ان الاسلم من هذه الصوره ان يكون العقد عقد تمليك، يعني المكتب يقول للمتعامل تعال انت السياره 100,000 ريال، ابدأ معنا بعقد تمليك، لما تدفع الأقساط تاخدها، لكن ليس عقد إيجار، ماشي؟ يبقى هنا في إشكال، لو أنه بعد عقد التمليك دفع أقساطا ثم تعذر فيسحب منه الشقة، تبقى فيه إشكالية وغرر على المشتري. لكن نحتاج إلى معرفة الصورة. الكلام ده في شقق في المدن الجديدة ولا القديم؟ طيب تراجع. قالوا ومن شروط الإيجار أن تكون على مدة معلومة أو من عين موصوفة في الذمة. يعني الإيجار عقد للانتفاع وليس للتمليك، فلا بد أن تكون المدة معلومة ولها غاية ونهاية وليس على التأبيد. خلي بالك ده، فبنقول هو إن الصورة إن عقد الإيجار لا يحول إلى عقد تمليك في من وافق على الشرط. خلي بالك بقى، يعني حتى الشركة التي أعطت السيارة أو الشقة نقول يحرم عليها ذلك أن تدفع أن تكتب عقد إيجار ثم ينتهي بالتمليك. طب النهاردة صورة أخطر، العقود القديمة في إيجارات الشقق معمولة ليه؟ أنه عقد إيجار ولا ينتهي بالتمليك. تاخد بالك؟ يعني الصورة الأولانية قالوا لا يجوز، معناه بينتهي بالإيه؟ بالتمليك باتفاق الطرفين. فكيف بالصورة الأولى وهو عقد إيجار ولم ينتهي بالتمليك ومع ذلك يملك المؤجر. هنا الصورة إيه؟ أخطر وأشد حرمة من الصورة الأولى. فهنا لابد أن تكون المدة معلومة ومن عين موصوفة في الذمة. يعني تقول الله أجر السيارة دي بعينها، الشقة بعينها، لكن لا تكون أمرا مجهولا. قال وعن ابن عمر أو عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وله شطر تمرها. هذه الروايات تدل على أصل المساقاة أو المزارعة. لما فتحت خيبر اليهود كانوا أصحاب زرع، كانوا أصحاب زرع ويجيبون الزراعة خاصة في النخل. الصحابة كانوا مشغولين بأعظم من هذا. خلاص بقى الدولة الإسلامية بدأت والفتوحات والجهاد، فلا يتفرغون لمثل هذا العمل. فلما فتحت خيبر طلب اليهود أن يقيموا عمالا على الأرض في مقابل أن يأخذوا شطر ما يخرج منها. خلي بالك بقى هنا، عندما عاملهم أو زارعهم أو كانت عقد المساقاة، عمل اليهود في الأرض وهم مؤجرون للأرض أو يتعاملون بالمزارعة والأرض ليست لهم. فعندنا إيه؟ طرفين في التعامل، مالك ومزارع، والمزارع ليس مالكا. طيب على أصل التعاقد يخرج الزرع ثم يكون الربح على المشاع، فقال على شطر ما يخرج منها ولم يقل على كذا من التمر، وإنما على إيه؟ على قدر هذا القدر على مشاع الأرض، يعني على كلها وليس على بعضها، على كلها وليس على بعضها. فعملهم بهذا الشطر فقبل. دل هذا الحديث على معان، منها جواز التعامل مع غير المسلمين في بيع، في شراء، في إجارة، في مشروع، يعني لا يضر أن تعقد مشروعا تجاريا مع غير مسلم. إذن إخواني الأصل في التعامل مع اليهود والنصارى الإباحة في البيع والشراء بالضابط الشرعي، يعني أن تكون السلعة حلال، العمل حلال. قضية بقى المقاطعة دي قضية فرعية، قضية لها عوارضها. إذا ثبت بدليل أنهم استعملون ما لهم في حرب الإسلام، هنا تكون الفتوى وليس الحكم، الفتوى وليس الحكم. فنقول الأصل مع هؤلاء التعامل، لكن قد يفتى في وقت بالحرمة ففرق بين الحكم الشرعي وبين الفتية. فنقول يحرم التعامل مع دولة اليهود في وقت من الأوقات في زمن من الأزمان، لكن أصل الحكم الجواز، جواز التعامل بالبيع بالشراء بالنكاح، ده مباح في أصل الحكم الشرعي. لكن الفتية تتغير بتغير العارض، تتغير بتغير العوارض، فأحيانا تقع حادثة أو كارثة عند ذلك يحرم علينا. ولذلك نهى عن بيع السلاح في زمن الفتنة، وقد يكون التعامل محرم في وقت وفي وقت مباح. فالمسلمون قديما كانوا معظم احتياجاته من بلاد الشام، يعني الثياب الشامية والصناعات الشامية كانت تأتي من بلاد الروم ويتعاملون بها. ورسوله لبس الجبة الشامية، النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية مصنوعة في بلاد الشام، والذي صنعها نصارى صليبيون. ولا نقول يحرم أن يلبس هذه الثياب لأنه لبسها، فصار اللبس لها إقرارا وبيانا لأصل التعامل، لكن الفتوى تختلف. فهنا تعامل معهم بعد هذه العلة. طيب احنا بنقول، ان الدولة التي تسن حربا على الاسلام حربا صريحة يفتى في موضع بعدم التعامل، لكن الاصل ايه؟ الاصل يبقى الامر على حله. ليه؟ ما عندك دليل يمنع، خاصة ان الله تعالى اباح لك وطعام الذين اوتوا الكتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هي أدلة الجواز. فالذي يفتي أو يقول بالمنع هذا لفتية عارضة وليس لأصل مستقر في الشريعة. نعم. قال وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يدخل عملها ولهم نصف التمر. هنا الاتفاق عليه على أن الربح بينهما بالنصف، فلمالك الأرض نصفها وللعامل نصفها. هذا ليس تحديدا قطعيا، هذا على ما يتراضى عليه الطرفان. أحيانا في بعض المزرعات جهد العامل قليل، عندي مثلا أرض وشجر وأسقي بالآلة، وعندي كل شجرة ساقية حنفية ولا بشبور يسقي كل شجرة، وما عندي وقت اني اروح افتح الحنفية بس وايه واسقي الشجر او اتابع. فجبت واحد قلت له تعمل على الشجر، تفتح الحنفية الصبح وتقفلها اخر النهار وتشيل بعض الحشيش حوالين الشجر، واعطيك على هذا العمل ربع ما يخرج منها. ده اشحاف ولا جائز؟ جائز، ليس اشحافا. ليه؟ القضية الشطر على اعتبار انهم يسقون ويعملون على هذه الأشجار، فالعمل عظيم، فعلى ما يتراضى الطرفان عليه يكون الحكم. ثم قال نقركم بها على ذلك ما شئنا. إذن عقد المساقة لم يكن على الدوام، وإنما كان عقد جواز ينتهي مع انتهاء الأمر بين الطرفين. عقد المساقة وكذا عقد الإيجار عقد جواز، كذلك عقد القراض وعقد المضاربة. جيت أنا عامل وجيت واحد 10,000 جنيه كنت أشتغل فيه، ثم بعد فترة من الزمن طلبت مالي بما لا يضر العامل، إذن فيجوز لي أن آخذ المال ولا يحرم علي طلبي لمالي، لأن عقد القراض والمضاربة عقد جواز. فإذا بدا لبعض الطرفين إنهاء التعامل جاز له ذلك، فليس عقد إلزام، لأن الأصل فيه الجواز، هذا في أصل تعاقده. فعندما ينقض العقد لا نقول هذا نقض محرم. ليه؟ لأن مبدأه كان جائزا، فالنهاية أيضا جائزة، ولا يأثم أي الطرفين على نقض التعامل. نفس القضية في المساقاة وفي الإجارة، فإذا تعاملت أو أكريت أرضا ولك بعد فترة أن تنقض هذا العمل فلا بأس إن لم تكن فترة محددة. هنا في مسألة، لو أنني أكريتك أرضا قلت خذها 5 سنين وشغلها، ثم تعطيني كل عام إيجارا، وبعد عامين من الفترة طلبت هذه الأرض، فامتنع المؤجر هل يلزم بالإخراج أو لا يلزم؟ العقد مكتوب بخمس سنين، جيت أنا بعد سنتين عايز أطلعه، من حقي ولا خارج عن حقي؟ خارج عن الحق. طيب أتى المستأجر وقال أنفقت وستضرر بطرق الأرض، سأقع الضرر علي بطرق الأرض، فعوضني مالا بما أنفقت، هذا المال من حقه أو يحرم علي؟ ها؟ خلي بالك من ديت. طلب منه أن يخرج أثناء التعاقد وليس بعد التعاقد، وهو سيتأذى بهذا، يعني في ضرر وقع على المستأجر فطلب مالا في مقابل الخروج، له حق ولا ملوش؟ له حق. هذا كلام يسري مع عقود الإيجار جميعا. لو أنت مأجر شقة أو مأجر دكان وترتب على ذلك مصالح، وأتى بعد فترة من الزمن في أثناء التعاقد طلب الخروج، فطلبت منه مالا في مقابل هذا الخروج، لا يحرم. ليه؟ لأن القضية في إيه؟ في أثناء التعاقد وليس بعد التعاقد. لكن العقد القديم المفرد أنه عقد لاغٍ، العقود القديمة عقود لاغية منتهية، لأن العقد الذي ينتهي بتمليك لا يصح. فالفرق بينهما واضح إخوان، عشان بس بشكي نفس المسألة، واخد بالك؟ أنا قلت مفرق بين من طلب في أثناء العقد وبين من طلب بعد العقد. طب لو بعد العقد قال له اطلع ما اطلعش، قال له تفوت 5000 جنيه يطلع، المال ده حلال ولا حرام؟ حرام بالاتفاق، خلاص كده؟ إذن الحرمة في من طلب بعد التعاقد، بعد إنهاء فترة العقد. قال نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني إذن أخبرهم أن الخروج سيقع لكن بفترة زمنية ربما تحدد لاحقا. لماذا علق؟ هو ينتظر وحيا من الله تبارك وتعالى، قال له نقركم على ما شئنا، فإذا شاء الله أبقاهم وإن شاء أخرجهم. ثم أتاه الوحي وأخبره بإخراج هؤلاء، قال يبقين دينان في جزيرة العرب، أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. ثم أتى اليهود ونقضوا العهد في زمان عمر، خالفوا فوقع نقض العهد، فعند ذلك أخرجهم. فإذا عندما قال نقركم بها على ذلك ما شئنا، إمعان في أنهم سيخرجون لكن إلى أجل غير مسمى، بقدر ما ينزل عليه من الوحي، فإذا أخبر بإخراجهم أخرجهم، فكان العقد مؤقتا وليس مؤبدا. واضح؟ العقد كان عقدا مؤبدا وليس عقدا مؤقتا وليس عقدا مؤبدا. قال وعن حنظلة ابن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المازيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زاد رعا. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. حديث رافع بن خديج حديث أصل في باب الكراء، والكراء معناه الإجارة، وقد حاول بعض أهل العلم أن يعل الحديث بالاضطراب لكن الإعلال لا يتجه، فالحديث صحيح في مسلم ولا مغمز ولا مطعن فيه، فالاضطراب مفكوك في إسناده وفي متنه، فلا تعارض ولا اضطراب فيه. وقد رد الحافظ رحمه الله وغيره على دعوى الاضطراب وبين صحة الحديث، وهو حديث مفصل لما أجمل في الأحاديث الأخرى. فالنهي عن المزارعة محمول على حديث رافع بن خديج. النهي عن المزارعة عندك نص يقول نهى عن المزارعة كما سيأتي. نقول نهيه عن المزارعة على المعنى الذي ورد في حديث رافع بن خديج. كيف؟ نرجع للحديث. يقول حنظلة: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، يعني عن تأجير الأرض في مقابل أجر مادي. خذ الأرض دي، خذ الفدان وهديك 100 دينار في السنة. أظن ده اللي بيحصل في بلدنا النهاردة، إن الفلاح بياخذ الأرض على ثمن، هذا هو الإيجار المشروع. قال لا بأس به. الذهب والفضة والأثمان التي في زماننا، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات، يعني على المكان الخارج من الجدول، المكان الخاص الذي فيه الزرع الكثير وأقبال الجداول أو الجدول كده المية كتير فالزرع جميل وأشياء من الزرع. يعني عقود الجاهلية كانت تبنى على غرض، يقول له خذ هذه الأرض وازرعها وأجري هذه البقعة من الأرض، الأرض 5 فدادين، اللي يطلع من الفدان ده أنا أخذه والباقي لك. ده يسمى إيه؟ غرض أو جهالة. لأنه عندما يقول أنا أخذ هذا الموضع وأنت الباقي، فربما نما هذا ولم ينمي ذاك فيقع الغرض والجهالة. فكان الكراء والمزارعة في عهد الجاهلية على هذا المعنى، بيزرع على بقعة معينة، بيزرع على زرع معين، بيزرع على جزء من الأرض محدد، وده المحرم. يخرج من هذه الحرمة بالكراء على إيه؟ على المشاع، يعني على كل الأرض. إيه الفرق؟ لما أنت تأجر فدان والحتة اللي جنب الساقية ياخدها صاحب الأرض، والحتة اللي ورا ياخدها المزارع. ونحن نرى أن بعض الأرض تنمو والبعض لا ينمو، فبهذا وقع الغرض. لكن عندما نقول على المشاع اللي يحصل، الكل يشترك، يبقى ما نتج من الأرض كلها بين الشريكين. لكن عندما يحدد هذا للمالك وهذا للمستأجر، وقع الظلم على أحدهما. ممكن يكون الظلم على المالك أو على المستأجر. فلما وقع الغرر والجهالة في المعاملة للطرفين حرمت. فالمعنى الذي من أجله وقع التحريم للمزارعة والكراء بهذا المعنى، أن يؤجر على نوع محدد من الأرض، أما إن كان على المشاع فلا يحرم. قال: فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زاد رعا. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. بهذا قال جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة، فقد نهى عن أصل الكراء والمزارعة، نهى عن ذلك، ورواية عن الحنابلة. أما الجماهير من الصحابة والتابعين ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والخطابي وابن المنذر وجماعة من علماء من أهل الحديث، قالوا جميع بجواز المزارعة بهذا المعنى. أما بالمعنى الأول وهو إيه؟ شيء محدد، فهذا محرم لا يجوز. الحافظ يقر هذه القاعدة، يقول إيه؟ كلمته جميلة. يقول: وفيه بيان، أي في حديث رافع بيان لما أجمل في المتفق عليه، في حديث المتفق عليه نهى عن المزارعة، من إطلاق النهي عن كراء الأرض في الصحيحين نهى رسوله عن كراء الأرض. يبقى إذن النهي عن بقى عن الكراء بالشيء المقيد. فهنا يحمل هذا المجمل على المقيد فينفك الإشكال. فالإشكال بين الحديثين. فعندما قلنا نهى عن الكراء، هذا الكراء هو كراء الجاهلية نهى عنه، وباح الكراء بالنوع الثاني الذي وقع في حديث رافع بن خديج، وبهذا تلتئم الأدلة ولا نزاع بين الحديثين. قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤازرة. قال رواه مسلم أيضا نفس المعنى هنا. فعندما تسمع قوله نهى عن المزارعة بأي معنى؟ بالمعنى الذي تكلمنا عليه بتحديد نوع من الزرع قدر من الأرض. وأمر بالمؤازرة أي بالمعنى الذي تكلمنا عليه أن يؤاجر على المشاع. فده يؤكد حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. هذا يدل على أن الفقه والحكم الشرعي إنما يستفاد من جملة الروايات وليس من نص بعينه، فتجمع روايات الحديث، فربما أتى المعنى مجملا في موضع ومقيد ومفسر في موضع، فهذا يبين ذلك ويحل الإشكال باللفظ المفسر. ثم انتقل المصنف من باب المساقاة إلى أحاديث الإجارة، إلى أحاديث الإجارة، فبدأ بحديث ابن عباس في حجامة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا يطير عليكم نقف عند هذا القدر من الحديث ونكمل في الدرس القادم. ثم ننتقل إلى كتاب دفاع عن السنة النبوية. يمضي بأي سبب؟ ليمضي الملك يمضي ليه؟ لأنه دفع هذا المال ولا إيه؟ يعني يمضي قبل حلول موعد الإيجار، يعني مش في عقد مكتوب بينهم ولا ما في عقد؟ طيب ما هو العقد يكفي ولا ولا ماشي، يعني اذا كان لضمان الحق فلا بأس. نعم. طيب نرجع لكتاب الشيخ ابي شهبة رحمه الله، وكنا قد وقفنا عند قوله في السر في اجتهاد المحدثين في نقد المتون وأتينا عليه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله في رده على أبي ريا زعمه أن الأحاديث كلها رويت بالمعنى والرد عليه. طبعا أبو ريا بيقول ودليل إذا الأحاديث لو نظرنا فيها لوجدنا اختلافا في الألفاظ، فيقول إن الحديث بهذه المثابة لم ينقل باللفظ فإنما نقل على المعنى. نقول هذا أمر واقع، أن كثير من الروايات أتت بغير اللفظ لكن بما يتفق مع المعنى. فإن أتى الحديث بعدة ألفاظ يخالف بعضها بعضا في المعاني فإنهم يحكمون على المعنى المخالف للشذوذ. فشرط في النقل بالمعنى أن يكون المعنى موافقا لللفظ الذي ورد الحديث به. ثم ها هنا مسألة، نحن نرجح بين ألفاظ الحديث، نرجح بين ألفاظ الحديث، يعني الحديث أتى بعدة ألفاظ، جمهور الرواة نقل الحديث بلفظ وأتى بعضهم فخالف اللفظ وأتى بالمعنى القريب من اللفظ، فأي لفظين يقدم؟ لفظ الجماهير، لفظ الجماعة. يبقى إذن يبقى عندي هنا يقين أو غالب ظن أن اللفظ الأول الذي رواه الجماعة هو لفظ الحديث النبوي، وأن اللفظ الثاني الذي انفرد به بعض الرواة إنما وقع لأنه حدث بالمعنى وليس باللفظ من خلال جملة الرواة. حديث الواهبة عندما أتت وطلبها الرجل فقاله قد زوجناكها بما معك من القرآن، ده السياق الذي تقريبا اتفق الرواة عليه، هو ده. في ألفاظ ثانية، لا شك أن القضية وقعت مرة واحدة مش مرتين، القضية وقعت مرة، فإذا لابد أن يكون اللفظ واحدا. فيأتي سبعة من الرواة أو زيادة يذكرون الحديث بلفظ قد زوجناكها بما معك من القرآن، وعلى هذا جرى جمهور الرواة. جي واحد قال اذهب فقد ملكناكها بما معك من القرآن، ده بالمعنى أتى بالمعنى. طيب اللفظ هل بنفس المعنى لللفظ الأول ولا مخالف؟ بنفس المعنى، فالتزويج تمليك، تمليك. بعض الرواة أتى بألفاظ أخرى فقد مكناكها بما معك من القرآن، أتى بلفظ يعني قريب من المعنى، لكن أنا عندي أصبح عندي شبه يقين أن اللفظ النبوي هو لفظ هون الأول. ليه؟ لأن جمهور المحدثين نقلوا بالإيه؟ بالسياق الأول. في واحد من الرواة غاب عن ذهنه اللفظ، حدث بالإيه؟ بالمعنى القريب، فهذا ليس تعارضا. إذا أنا عندما أرى ألفاظ الحديث بذلك غالبا أن الجمهور يتفقون على لفظ بعينه، وتأتي روايات واحد يقول لك بمعنى قريب، ممكن واحد يأتي بمعنى مخالف فيعل النص، نقول هذه الزيادة لا تصح، هذا السياق مخالف للسياق الأول، وتعل الرواية. واضح؟ فهنا القضية عندما نقول التحديث بالمعنى في إذا في جوامع الكلم لا، في الأذكار والأدعية لا، إنما يأتي في سياق طويل في عبارة تتغير كلمة أو بعض كلمة في سياق الحديث بما لا يؤثر على المعنى، لكن إذا أتى اللفظ مخالفا للمعاني يرد، ولا دل على هذا من حديث شريك ابن أبي نمر في الإسراء والمعراج. هذا الحديث في البخاري، تصور معي حديث البخاري من حديث أنس ورواه عنه شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، وأتى بمخالفات للأصول الأخرى في الصحيحين، أتى بعبارات مخالفة للمعاني، مخالفة في المتن، حكموا عليها بالخطأ، حكموا عليها بالوهم، إن شريك أخطأ في هذا الحديث في عشرة مواضع. تدبر معي، فهنا في إيه؟ تتبع. طب لماذا لم يقبلوها؟ لأنها مخالفة للألفاظ الثانية، مع أن سياق الإسراء والمعراج إيه؟ طويل جدا. فعندما اختل المعنى اختلف الحكم. لكن تعالى على حديث أنس من غير طريق شريك، هات معه حديث أنس بتاع ابن صهيب عبد العزيز أو بتاع حميد أو بتاع حماد بن سلمة، دي طرق عن أنس ما تجد فيها الإعلال الذي وقع في حديث شريك. ليه؟ لأن المعاني متفقة، سياق واحد، واخد بالك؟ فإذا ضم هذا إلى ذلك فلا افتراق في المعنى. شيخ الألباني لما جه يجمع أحاديث الإسراء والمعراج عمل إيه؟ أتى على جملة الروايات وحطها في رواية واحدة، مرويات الإسراء والمعراج، وضم كل زيادة من الأحاديث وأوضح سياقا واحدا من 50 حديث. تقرأ النص ما فيش تعارض. اللفظ الشاذ بيعلق، الزيادة الباطلة بتستدرك، وبهذا قضى. فتدبر معي أن الاختلاف في الألفاظ إذا وقع فيه اختلال في المعنى فإن المعنى واللفظ إنما يرد. فهنا يقول: وقد بلغ المؤلف الغاية في المجازفة في الحكم، ونحن لا نقول إن الأحاديث كلها رويت بألفاظها، كيف قد ثبت أن القصة الواحدة أو الواقعة رويت بألفاظ مختلفة وإن كان المعنى واحدا. ولا نقول إن الأحاديث كلها رويت بالمعنى كما زعم، وكيف ومن الأحاديث ما اتفقت الروايات على لفظها، أفلا يدل اتفاق الروايات على اللفظ أن هذا حقيقة اللفظ المسموع من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن الأحاديث ما لا يشك متذوق للبلاغة أنها من كلام أفصح العرب وأنها لم تخرج إلا من مشكاة النبوة. ومن قبل أدرك أئمة في اللغة والبيان هذه الحقيقة فألفوا الكتب في البلاغة النبوية. ومما ينبغي التنبيه إليه أن أكثر ما ترد رواية باللفظ في الأحاديث القصيرة على أن ورود رواية بالمعنى في الأحاديث الطويلة إنما تكون في الكلمة والكلمتين والثلاث، وقلما تكون الرواية بالمعنى في جميع ألفاظ الحديث. وهذا شيء نقوله عن دراسة واستقراء، وليس أدل على ذلك من أن حديث بدء الوحي المروي عن عائشة في الصحيحين وغيرهما وهم حديث طويلة لا تكاد تجد رواة اختلفوا فيه إلا في بعض ألفاظ قليلة نادرة. وبحسبنا هذا الآن وعند مناقشته في بحث رواية بالمعنى الذي عقده في كتابه سأفيض في الرد عليه، وسأبين أن بعض ما استدل به هو دليل عليه لا له، وليك ما قال في هذا الشأن إمام من أئمة الحديث غير مدافع هو الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، متفق عليهما. حديث أبي هريرة: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وحديث المقداد: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن الحديث، أخرجه الأربعة، إلى آخر الحديث. ثم قال الشيخ: وأزيد على ما ذكره الحافظ حديث المسلم من سلم سلم لسانه ويده، وحديث الناس كئيب الماء لا تكاد أو لا تجد فيها راحلة، وحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وحديث ترى المؤمنين في توادهم وترحم، إلى آخر الحديث. فإذن دعوة المصنف أو دعوة أجرية دعوة باطلة لا دليل عليها وبعيدة عن منهج المحدثين. ثم قال: زعمه أن السبب في تواتر القرآن كتابته، والرد عليه طبعا بنقول إن التواتر هو تواتر ليس تواتر كتابة، فالقرآن في العهد النبوي لم يتواتر كتابة، يعني لم يكن عند الصحابة جميعا مصحف في كل بيت، لا، لكن في آيات موجودة عند واحد بس. فالتواتر في القرآن لم يكن كتابة خط، إنما كان تواترا حفظيا، تواترا صدريا، تواترا في النقل والسماع، وليس تواترا في كتابة. فهذه الدعوة دعوة لا دليل عليها. قال: وكان المؤلف فهم أن السبب في تواتر القرآن كونه كتب في العصر النبوي، فالحق خلاف ذلك، فالتواتر إنما جاء في القرآن الكريم من جهة لفظه ونقله، فقد تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه الألوف من الصحابة، وعن هؤلاء أخذه الألوف المؤلفة من التابعين، وهكذا تلقاه العدد الكثير الذي يثبت بهم التواتر عن العدد الكثير حتى وصل إلينا متواترا، وسيستمر كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فالمعول عليه في تواتر القرآن هو الحفظ والتلقي الشفاهي للأخذ من الصحف، أما الكتابة فقد كانت من دواعي الثبوت والحفظ ليجتمع للقرآن الوجودان، الوجود في الصدور والوجود في المصاحف أو الصحائف والسطور. إذن القرآن تواتر تواترا لفظيا محفوظا في صدور الصحابة، ثم دون بعد ذلك في صحف. أما أن يقال إن التواتر كان كتابة فهذه دعوة لا دليل عليها. ثم قال في باب آخر: تجني المؤلف على عمر وأنه حبس بعض الصحابة بسبب رواية الحديث. طبعا هنا بيتكلم ويذكر كلام وما أكثر الدعاوى الباطلة. يعني النهاردة تجد بعض المبتدعة يستدل على باطل بحديث موضوع أو مكذوب أو ضعيف ولا يبين وجه الضعف ويعتمد على جهل السامعين. كذلك هنا يفعل أبو رية فينقل أثرا عن عمر والأثر لم يثبت عن عمر ويستدل به على أنه حبس بعض الصحابة لتحديثهم. يقول نقلا عن أبي رية قال في صفحة كذا تحت عنوان الصحابة ورواية الحديث، قال: وفي رواية ابن حزم في الإحكام أنه حبس ابن مسعود وأبا موسى وأبا الدرداء في المدينة على الإكثار من الحديث. طبعا عندما يقال هذا الكلام يعني كأنه إقرار، هو في موضع الاحتجاج، فلا يجوز لرجل في موضع الاحتجاج أن يحتج بالضعيف، وإذا ذكره فلا بد من البيان. المشكلة بقى مع المبتدعة أنهم يحتجون بالضعيف ولا يبينون، فإن كان النص يخالف هواهم ضعفوا وإن كان متفقا عليه. هنا بينقل المؤلف رده على هذه الفقرة بيقول: وإليك ما ذكره ابن حزم في الإحكام. وده كلام جميل، عندما ترد على كلام المنقول فارجع لأصل الكلام، فارجع لأصل الكلام، هل فعلا قال ابن حزم هذا الكلام مقرا أو منكرا؟ قال ابن حزم: وروي عن عمر أنه حبس ابن مسعود من أجل الحديث النبوي وأبا الدرداء وأبا ذر، فقد ذكره بصيغة روية الدالة على التضعيف، ولو كان من روايته لقال روينا. وقد طعن ابن حزم في رواية بالانقطاع، لأن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف راويه عن عمر لم يسمع منه، والمنقطع من قبيل الضعيف لا يحتج به لجواز أن يكون البلاء في الرواية من المحذوف وأنه هو الذي اختلقها. ثم قال ابن حزم: إنه أي الخبر في نفسه ظاهر الكذب والتوليد، يعني خبر مولد يعني مصطنع، لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة، وفي هذا لا فيه. لما يحبس ابن مسعود وأبا موسى وأبا الدرداء ده اتهام لمين؟ للثلاثة. أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ السنن وألزمهم كتمانها وجحدها، وهذا خروج عن الإسلام، وقد أعاذ الله أمير المؤمنين عن كل ذلك، وهذا قول لا يقوله مسلم أصلا، ولئن كان حبسهم وهم غير متهمين لقد ظلمهم. فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات المطعونة أي الطريقتين الخبيثتين. شوف الرجل يعني عندما اختار انتزع فقرة من كلمات ابن حزم ثم لم يبين ما انتهى الشيخ إليه في حكمه. وطبعا بتجد أن منهج المبتدع على الدوام بهذه الطريقة، انتزاع ثم نقل كلام مذكور ولا يعزون الكلام، يعني كانهم يعتمدون على قوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة، بس هذا منهجهم، ولا يتمون الآية ليفهموا المعنى. ثم قال: طعن في حديث من كذب علي متعمدا وبيان الحق في هذا. هنا بيشكك أبو رية في لفظ متعمدا، يقول إن هذه اللفظ ليست من الكلام النبوي، حتى قال: وكل ذي لب يستبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بها، وضعف الرواية. طبعا التهجم على تضعيف لفظة المتفق عليه قضية خطيرة ولوي ورد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فدي قضية من أخطر القضايا. يعني عندما يقول الرسول كلمة وتقول أنت لم يقل، دي مسألة يعني تغضب صاحبها، تغضب المتكلم بها، خاصة إن وقعت عن هوى. يقول: وإليك بيان مفصل الحق في هذا. قال روى هذا الحديث أو روي هذا الحديث من طرق متكاثرة عن كثير من الصحابة الصحيحين وغيرهما، حتى قد أوصلها بعض المحدثين إلى المئة ما بين صحيح وحسن وضع. طبعا هذا الحديث هو أول حديث متواتر، لما تأتي على كتب متواتر أول حديث معدود في المتواتر هو هذا الحديث. الحق أن الحديث روي بهذا اللفظ من طرق تصل به إلى درجة المتواتر، كما حقق ذلك الحافظ في الفتح. وأما وصول طرقه إلى هذا العدد الضخم فذلك فيما ورد في مطلق ذم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا في هذا اللفظ بعينه ولا في خصوص هذا الوعيد. ثم أنه لم يصح عن أحد من الخلفاء إلا عن علي في الصحيحين وعن عثمان في غير الصحيحين، لا عن الثلاثة من الخلفاء كما زعم المؤلف. وقد جاءت كلمة متعمدا في أغلب روايات الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، وطرق ذكرها أكثر من طرق تركها وأقوى. فقد وردت في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة والمغيرة وابن عمرو، ولم ترد في رواية علي ولا الزبير. طبعا كلمة لم ترد لا يعني ضعف هذه اللفظة في حديث علي، ليه؟ لاختلاف المخرج. اختلاف المخرج عندما نعلم نقول ماذا يكون الإعلال إن كان في حديث ابن عمرو البعض قالها والبعض أسقطها. هنا ننظر في من ذكرها وفي من أسقط ونرجح، لكن اختلاف الرواية اختلاف المخرج والطريق هذا لا يعل ذلك. والقاعدة عند نقاد الحديث وغيرهم أنه إذا تعارضت الروايات رجح الأكثر والأقوى، وهنا ترجح روايات ذكر اللفظ ويحمل المطلق على المقيد. ومن دواعي ترجيح الزيادة أنها جاءت عن الزبير بن العوام في مستخرج الإسماعيلي وفي سنن ابن ماجه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، كما أن الزيادة جاءت في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا كلمة العاص كثير من المتقدمين يضيف الياء الشامية بعد الصاد فتقول عبد الله بن عمرو بن العاص، والبعض ربما يضيفها ولا يقرأها، فالبعض إنما يفعل ذلك. وترى هذا موجود في مخطوطات الحديث وهم يذكرونها بالياء أو بحذف الياء. قال وكان قارئا كاتبا كما في الصحيح فروايته أوفق من غيره. ثم قال ومن عجيب أمر هذا المؤلف أنه يتبع طريقة لا تقربوا الصلاة ويترك وأنتم سكارى. وقد رأيت آنفا ما صنعوا فيه من قرأوا على ابن حزم من حبس عمر رضي الله عنه لثلاثة من كبار الصحابة على التحديث، وقد صنع هنا في حديث من كذب علي متعمدا كلف مثل ما صنع سابقا. فقد نقل عن الحافظ ابن حزم أنه لا يرى تواتر حديث من كذب علي حيث قال في صد كذا، ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر، ونازع بعض مشايخنا في ذلك لأن شرط المتواتر استواء طرقيه وما بينهما في الكثرة وليس موجودة في كل طريق منها. يعني طبعا مش كل سياق مش كل رواية تكثر رواة الحديث في كل طبقة، لا، إنما مع العدد والاجتماع يدل على التواتر. يعني مش كل حديث مثلا عشان يكون متواتر شرط فيه ان يرويه عن الصحابي مجموعه وعن التابعي مجموعه، لا، لكن بمجموع جمع رواه الصحابه جميعا يصل عندي الامر الى اليقين والتواتر. وليس شرطا ان تستوي طرق رواه الحديث من اول الى اخره بالعدد الجم الغفير. طيب نقف هنا انقطاع عند باب عند فصل الروايه بالمعنى لم تدخل ضررا على الدين. سؤال الشيخ الأزهر مفتي الجمهورية وزير الأوقاف وغيره من علماء الأزهر ينكرون النقاب وأنه ليس به أصل من الإسلام. أنت لسه في الكلام ده هو في كلام جديد يتقال بعد كده ولا الموضوع على قديمه؟ والمفتي يقول على الأخت المنتقبة أن تعود إلى حظيرة الإسلام وتقلع النقاب. يعني أولا نحن نطالب وزير الأوقاف أن يعلم زوجته الإسلام يبقى وزير الأوقاف مراته نصرانية وإلى اليوم لا لم تزل لا يسجد، ده أمر يعني يحتاج إلى وقفات، يعني مسألة يعني فيها تعارض عجيب. كيف يقبل مثل هذا الرجل على زوجه إلى اليوم وله منها بنون وبنات وهي على غير دين الإسلام؟ هذا قدح فيه، يعني هو ما تزوجها إلا لإسلامها، ده الأصل. يعني عندما أباح الله تعالى لنا نكاح الكتابية عشان إيه؟ عشان دخلها الدين. يبقى أنت وزير الأوقاف مفترض يعني إيه؟ ده هي غلى واحدة معك، لو أنت مسلم فعلا، لو أنت مؤمن وصادق قاعدة بس واحدة ستحب هذا الدين، لكنها كما هو الظاهر لم ترى منك إسلاما، فلذلك لم تدخل في هذا الدين. فيعني الأمر طبعا يعني هؤلاء للأسف أسقطوا أنفسهم من العلم الشرعي بهذه الهجمة التي يعني لا ينبغي أن يتلفظ بها إلا علماني أو ملحد. هؤلاء لا يستحون من الله ولم يستحوا من الناس أن يقولوا هذا الكلام، ولذلك ليس لهم وجود في قلوب الجماهير. هؤلاء لا وجود لهم لا عند العلماء المعتبرين ولا عند عوام المسلمين، لا شيخ الأزهر ولا مفتي الجمهورية، هذا الرجل الخبيث الذي يدعو إلى التصوف في كل لحظة. وأنا في مسألة مهمة جدا، إخواني يقولون كلمة ما أعتقد أنهم يفهمونها، يقولون هذا الرجل على علم كبير. أقول العالم ليس كذابا، العالم ليس كذابا، العلماء لا يكذبون على العلماء، لا يكذبون في نقل الروايات، لا يكذبون في النقل عن العلماء ما لم يقولوا. العلماء ليسوا فاحشين في القول، العلماء ليسوا أصحاب لسان صليط يسبون ويتهجمون، فما رأيت منه علما. فإذا عرضت قوله على ما ينقل عنهم سترى الكذب الصريح. فالرجل ليس مؤتمنا في النقل ولا في الفتية ولا في الدين، وهو لأنه يقول كلاما ولا يستطيع أحد بمنصبه وليس بعلمه أن يواجهه وجها لوجه فيتكلم، ويعلم أن أحدا لم يعني يشاركه. ومنذ أيام هذا الرجل اتهم في قضية، في قضية العمل في عمل آخر مع منصبه في الإفتاء، هو يعمل فعلا ونعلم هذا جيدا عنه، يعلم في دار مكنز الإسلامي لتحقيق التراث يتقاضى مبلغا كبيرا شهريا وله توقيعات على الورق بهذا المرتب. فعندما واجهوا بهذا العمل أنكر وقال ما عملت قط، فترتب على ذلك كل من شهد ضده رفضه من العمل، جميع الملتحين اللي في العمل رفضوا تماما، والآن في البيوت لا يعملون، ثم أقسم أيمانا مغلظة أنه لا يعمل. فهذا يعني ما أظن أن هذا الرجل حفظ كتابا أو تعلم سنة، هذا يكذب في كل كلام، يكذب على العلماء، يكذب الحديث النبوي، وراجع كلامه لترى الكذب الصريح في الدعوة. يأتي يقول يعني تقولون القبور القبور وعندكم حديث أبي بصير، هو حديث رواه موسى بن عقبة ومعرفش مين، والحديث موضوع باتفاق العلماء، وهو ربما يعلم هذا لكنه تشبع ببدعة. كيف برجل يريد أن ينشر تراث ابن عربي الزنديق في الأمة؟ ما ظنك بهذا الرجل؟ رجل زنديق أفتى العلماء بأنه كافر مرتد خارج عن الإسلام، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية على الرأس يريدان أن ينشر هذا التراث في المجتمع الإسلامي، فكيف يقبل قوله؟ هذا ساقط في الفتية ولا اعتماد له، ولا ينبغي أن يسمع لمثل هؤلاء، فهؤلاء حثالة الناس. فيعني للأسف عندما يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا فلا يكتب له القبول في الأرض وهو واقع بحمد الله تعالى. واقع بحمد الله تعالى. لو أنك سألت الناس جميعا فإنك سترى بغضهم لهذا الرجل. أذكر والدي رحمه الله كان رجلا جاهلا عميا. أول ما يقلب يذكر كلمه عشان أظهر اطفي هات أم كلثوم أحسن. رجل لا يعلم شيئا يقول لي كده في الله فلان ما يحبوش. فهو لم يكتب له القبول بأفعاله ولبيعه دينا. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. طيب السلام عليكم.